Thank you.
أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين قال المصنف قدس سره أنه فالمتبع هو الإطلاق لو كان وإلا في الأصل هو يقتضي البراء من إجاب الإعادة لكونه شكا في أصل التكليف أنه وكذا عن إجاب القضاء كان الكلام في بحث الإجزاء عن إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري أنه عن المأمور به بالأمر الواقعي وقلنا أن الكلام في الإجزاء ترة يقع في مقام الثبوت وأنه هل يعقل أن يجزي المأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي أنه مع أنه اختلاف موجود بين المأمور به اضطرارا وواقعا واختيارا أنه الأمر الواقعي تعبير بالواقعي مصامحة الأمر الأولي يعني الاختياري يعني واقع يعبر في مقابل الظاهري مع الاختلاف الموجود بينهما أنه أم لا أنه وقلنا أن الإجزاء وفرض الإجزاء أصلا بحث عن الإجزاء وعدمه أنه على فرض القدرة على الإتيان بالمأمور به بالأمر أنه الاختياري تجدد القدرة عليه إما في داخل الوقت أنه وإما في خارج الوقت أنه وإن كان البحث أنه عن إجزائه عنه في خارج الوقت أنه في الحقيقة يكاد أنه يكون يعني خارجا أنه نظر عن يعني بحث نظرا الى ان القضاء بامر جديد على كل حال و انه فقلنا انه الاجزاء في مقام الثبوت متصور و استندنا في ذلك الى ان انه اجزاء لبه مبني على الملاك انه عند المصنف لأن المصنف الذي يظهر من كلماته أنه يعول في سر سقوط الأمر عند تحقق المأتي به يعول على تحقق الغرض أنه واستيفاء الغرض أنه وبعد تحقق الغرض بعد أنه لا يكاد والغاية لا يكاد يستمر الأمر وعلى ضوء هذا فلنا أن نصور الإجزاء أنه للمأمور به الاضطراري عن المأمور به أولي الاختياري نفترض الإجزاء بحيث لا حاجة إلى الإتيان به ولو تجدد القدرة عليه داخل الوقت أو خارجه على ما أشرنا إليه أنه عليكم السلام ورحمة الله
ومن ثم أنه في الحقيقة تطرق المصنف أولا إلى مقام الثبوت وأنه إمكان أن يتحقق الإجزاء أنه عن احد منشئين، اما وفائل يعني محصل فازبكة الكلام انه تفصيل الكلام تقدم في سؤاله، وانه فازبكة الكلام في ذلك انه يمكن ان يتحقق الاجزاء انه بوفائل مأمور به الاصطراري بملاك مأمور به انه اولي الاختياري، اما انه بتصوير كون هذا العمل في حال الاضطرار وافية بتمام العمل في حال بتمام ملاك العمل في حال الاختيار، او بمهم من بحيث يكون ما سواه انه استحبابيا. هذا انه احد الوجهين في تفسير الاجزاء. والوجه الاخر في تفسير الاجزاء انه هو ان يحقق المأمور به الاضطراري بعض الملاك كما هو المتوقع عادتا، انه ولكن الباقي من الملاك لا يكون قابلا للتدارك ولو بلغ بحد الالزام. فصورنا الاجزاء على احد السبيلين، لان الاجزاء لان سقوط الامر انه يحصل من الكبرى، سقوط الامر كبرى يحصل بامرين، اما بحصول الغرض واما بفوت الغرض. بحصول الغرض في حالات انفصالي كما انه ذكرنا تفصيلا في تقريب انه مبنى السقوط في المقام الاول في الموضع الاول، و اما به تفویض فوت الغرض كما لو فرضنا انه ان هو امکان موقتا و قد خرج الوقت فحينئذ فوت الغرض انه. فملاك سقوط الامر اما انه حصول الغرض و اما فواته و عليه، فلنا ان نفترض فيما نحن فيه الاستناد الى العامل الاول في سقوط الامر فيتحقق الاجزاء، فان يكون غرض او المهم منه حاصلا بالمأمور به الاضطراري. وهذا ليس بالعكس، واما ان نفترض انه بمشاركة العامل الاول والثاني، اي الغرض حصل في الجملة وفات بعضه ولو كان مهما ايضا في الجملة بحيث لا يكون قابلا للتدارك، ولا نفترض طبعا الفوات المحض لانه لو كان فوات المحض معناه المأمور به الاضطراري ما يحقق شيء من ملاك المأمور به اختياري، وحن نزين شنو وش الامر دي انه. فلا نفترض الفوات المحض وانما نفترض الوفاء التام او شبه التام او الوفاء لحصة والتفويت لحصة، وبذلك يتحقق الاجزاء. ولكن الوفاء التام يحقق الاجزاء بالمستوى الارقى انه وفاء الناقص مع المقرون بالتفويت انه يحقق انه الاجزاء بالمستوى الادنى، ومن ثم قلنا ان فيه لا يجوز البداء انه لاحظتم. وحيث ان فقط انه الفت النظر الى انه نكتة انه، وهو ان مفروض كلام المصنف بشكل عام انه هو ان الاضطرار حين العمل كافي في توجه الامر الاضطراري، ومن ثم تحدث عن جواز البدار وعن الاعادة انه، وعلى ذلك جرى في الصورة الثانية والثالثة والرابعة. فمبنى كلامه ان الاضطرار حين العمل كافي انه في انه ما فرضه انه في فروض المختلفة، الا انه في الشق الاول انه تطرق انه الى
أن الإجزاء أنه منوط بأن يكون الإصرار حين العمل أنه كافيا أنه ولو وتطرق لاحتمال كون الإصرار المعتبر إصرارا أنه مطلقا أو إصرارا حين اليأس أنه لاحظتوا إصرارا حين اليأس فقط في الصورة الأولى فرضا أنه هذين الفرضين أنه إلا في الصورة الثانية والثالثة والرابعة لم يفرض أنه كون العمل دائرا مدار الإصرار في جميع الوقت أو بشرط اليأس عن طرق الاختيار مثلا افترضوا لم يفرض هذا المعنى ولو فرض مثل هذا المعنى أنه لوجب أن يقول أنه لا يكاد يسوق له البدار في الصورة الثانية التي لا يكون العمل وافيا ولكن لا يمكن تداركه لا يكاد يسوق له البدار في هذه الصورة أنه إذا كان معتبر هو الاضطرار حين العمل وأما إذا لم يكن المعتبر هو الاضطرار حين العمل بل الاضطرار في الوقت العمل المبادر إليه يكون لاغيا لأنه لا يفي بشيء من الملاك كما يظهر بالتأمل فليلاحظ أيا كان هذا هو الحديث الذي جرى أنه فذكت الكلام فيما جرى أنه في مقام الثبوت وأما بالنسبة إلى مقام الإثبات فقلنا أن البحث طارة يقع في تحرير مقتضى الأصل اللفظي وأخرى في مقتضى الأصل العملي وحررنا الكلام في مقتضى الأصل اللفظي بما لا حاجة إلى إعادته وأما بالنسبة إلى مقتضى الأصل العملي فبالنسبة إلى مقتضى الأصل العملي أنه يقول المصنف أن مقتضى القاعدة هو جريان البراءة أنه عن وجوب زائد أنه سواء الإعادة أو القضاء لأن ذلك أنه من قبيل الشك في أصل التكليف أنه وأنه أما بالنسبة إلى وجوب الإعادة فلا يخفى أن وجوب الإعادة على نوعين أنه وأنه فوجوب الإعادة تارة يكون أنه بمناط فساد العمل الأول وحينئذ أنه لا يحتاج إلى أمر جديد أنه كما لو أن شخصا صلى أنه افترض مع الإخلال ببعض الأركان أو غير الأركان عن تقصيره فأنه يجب عليه الإعادة في الوقت لكن هذا وجوب الإعادة مو لأنه أكو أمر ثاني غير الأمر بالصلاة التامة لأنهم لن يمتثل ذات فهذا وجوب الإعادة تعبيرا عن بقاء الأمر مو عن توجه وجوب آخر هو كان مكلف بالصلاة التامة يا الصلاة ناقصه فإذن إذا قلنا يجب عليك الإعادة هذا مو في الحقيقة وجوب العقل يقول لي أنت لم تمتثل الأمر وهذا عملك ناقص ما يفي فاعل امتثالا لنفس الأمر الأول فلا يعبر وجوب الإعادة أنه عن وجوب مولوي جديد وإنما هو إرشاد وجوب إرشادي لحاجة امتثال الأمر الأول بنفسه إلى عمل ثاني غير العمل الفاسد المأتي به هذا وجوب الإعادة أنه أصلا مو وجوب مولوي حتى يجري في إصالة البراءة أنه وأما وجوب الإعادة فيما نحن فيه فهو في الحقيقة أنه وجوب ثاني أنه مضافا إلى وجوب العمل الاضطراري لأننا قلنا أنه يجري أن العمل الاضطراري على الفرض مشروع أنه فرضنا مشروعية العمل الاضطراري ولو بالاضطرار حين العمل وإنما نشك في أنه هل يجب عليه العمل الاضطراري أنه يجب معه العمل الاختياري بعد زوال الاضطرار أم لا؟ فهذا وجوب زائد أنه مشكوك فيه أنه وأنه يجري عنه إصالة البراءة لأنه من قبيل الشك في التكليف. لاحظت؟ فهذا أنه في الحقيقة أنه من جهة أنه، ولكن أنه سجريان الأصل في جميع أنه صور المتقدمة أنه في الحقيقة أنه لا يخلو عن يعني كلام أنه، لأنه ربما يقال مثلا في السورة الثالثة التي أنه نعلم فيها أنه بتوجه التكليف أنه التخيري إما أنه إلى الصلاة الاضطرارية حين الاضطرار والصلاة الاختيارية بعد رفع الاضطرار أو إلى الصلاة الاختيارية بعد رفع الاضطرار أنه، فيكون هناك علم إجمالي بوجوب عملين أنه في طرف، إما بوجوب عملين في طرف وإما أنه بوجوب عمل واحد في طرف آخر، وهذا العلم الإجمالي يكون منجزا. لكن بما أننا لم نفرض أنه الصورة الثالثة محرزة إثباتا بل أنه مجرد احتمال أنه من الاحتمالات، ففي مقام الإثبات يمكن إجراء البراءة عن وجوب الإعادة أنه الوارد المحتمل أنه من جهة كونه شكا في أصل التكليف، ولا علم إجمالي في البين بعد تردد الحال بين صور المختلفة. فليتأمل هذا بالنسبة إلى إيجاب العادة، وكذلك الحال بالنسبة إلى إيجاب القضاء أنه، فإنه إذا كان الإعادة أنه جرى إصالة البراءة في أنه إعادة، فسوف يجري أنه في القضاء بطريق أولى. البته نحن في الدورة السابقة أنه وجه الأولوية، أولا نشير وجه الأولوية أن القضاء تابع للأداء، فإذا جاز ترك الإعادة في الوقت جاز ترك القضاء بطريق أولى ولا عكس أنه، فإذا جاز ترك الإعادة في الوقت جاز فإذا ولا عكس. وقلنا أن هذا كما أوضحه الأولوية بهذا الشكل السيد الحكيم قدس سره، ولكن هذه الأولوية أنه خطابية أنه، لأنه إذا كان دليل عدم وجوب الإعادة في الوقت إمارة فمن باب أولى تثبت الإمارة عدم وجوب القضاء، وأما إن كان أنه دليل عدم وجوب الإعادة في الوقت أصلا أنه عمليا فأنه وهو إصالة البراءة عن وجوب الإعادة فلا يكاد يثبت لازمه وهو عدم وجوب القضاء، إذ لا أولوية في البين أنه، إذ إلا أن يدعى أنه وجود قاعدة شرعية وهو أنه كلما لم يجب الإعادة في داخل الوقت لم يجب القضاء في خارجه، ولو كان أنه عدم وجوب الإعادة في الوقت بالأصل، وإلا في مقام الأصل العملي ماكو أولوية،
يعني الأصل العملي هذا وجوب ظهري، وظيفتك العملية ليست الإعادة. فإذا لم تكن الوظيفة العملية الإعادة احتملنا قضاء، قضاء هو وظيفة أنه حكم واقعي محتمل أيضا ترجع عنه البراءة. أما الأولوية في مقام أنه أصل العملي، إجراء الأولوية في مقام الأصل العملي، أنه هذا بمعنى أنه إذا جاز ترك الإعادة في الوقت من باب إصارة البراءة جاز ترك القضاء بطريق أولى، هذا أنه أولوية ليست صحيحة. ولكن يمكن توجيه كلام المصنف أنه بأن مقصوده وكذا عن إجاب القضاء بطريق أولى، ليس المقصود أنه أن الأصل يقتضي البراءة عن إجاب القضاء بطريق أولى بهذا المنظور، بل بمنظور آخر، وهو أنه إذا كان إجاب الإعادة شكاً فيما نحن فيه شكاً في أصل التكليف، فإجاب القضاء يكون شكاً في أصل التكليف بطريق أولى، لأن في إجاب القضاء أنه وجهان معروفان في مسألة أن الأداء قضاء هل هو تابع للأداء أم لا. فالقائلون بالتبعية قالوا أن القضاء أنه استمرار لنفس التكليف بالأداء، فليس هناك شك في تكليف جديد أنه في الحقيقة، وإنما هو شك في استمرار التكليف الأول. ومن ثم يمكن إذا شككنا في وجوب القضاء وعدمه ربما جوز بعضهم جريان استصحاب الوجوب، لأن وجوب القضاء ليس وجوبا مستأنفا وجديدا بالنسبة إلى وجوب الأداء، وإنما هو استمرار لنفس الوجوب الأول. وقائل بأن القضاء ليس تابعا للأداء بل هو بأمر جديد، قالوا لا، أن هذا وجوب أنه مستأنف، أنه والشك فيه شك في تكليف آخر. ومن ثم إذا شككنا في وجوب القضاء وعدمه في مورده فلا معنى لاستصحاب الوجوب الثابت أداء، يعني هذا وجوب ذاك وجوب آخر، وباستصحاب حكم لا يكاد يثبت حكم آخر، بل هذا وجوب القضاء وجوب مستقل تجري عنه إصالة براءة أنه عند الشك فيه. وعليه فمقصود المصنف فيما نحن فيه أن وجوب الإعادة في داخل الوقت في مقامنا هذا إذا كان شكا في تكليف جديد كما بينا، فكون وجوب القضاء شكا في تكليف جديد أولى، لأن إذا الإعادة في نفس الوقت هو تكليف جديد، ما معقول أن يكون القضاء بنفس الأمر الأول. إذ لو كان القضاء بنفس الأمر الأول كانت الإعادة في داخل الوقت بنفس الأمر الأول، أنه فيكون مقصود المصنف أنه بالأولوية أنه هذا المعنى الذي محصله أنه إذا كان وجوب الإعادة شكا في أصل التكليف فيما نحن فيه شكا في تكليف جديد أنه، ومن ثم شكا في أصل التكليف فيما نحن فيه، فكذلك الحال في القضاء بطريقة أنه أولى. نعم، ثم استدلك المصنف أنه لو دل دليل على أن سبب القضاء فوت الواقع ولو لم يكن هو فريضة، أنه إذا فات الواقع أنه ولو لم يكن هو فريضة ولو لم يكن واجبا، كان القضاء واجبا عليه لتحقق سببه موضوعه، لأن سببه شنو؟ هو فوت الواقع. فالتعبير بالواقع أنه لا يخلو في هذا المقام عن مصامحة كما أشرنا، لأنه واقع إنما يعبر أنه في مقابل الظاهر، ونحن لا نتحدث عن الأمر الاضطراري وعن الأمر الظاهري، وإنما نتحدث عن الأمر الاضطراري، والأمر الاضطراري أمر واقعي ولكن ثانوي، كما أن الأمر الاختياري أيضا أنه أمر واقعي ثانوي. الأمر الاختياري أيضا أمر واقعي أولي، وعليه فتعبيره بأن سببه فوت الواقع ينبغي أن يكون مقصوده سببه فوت الواقع الاختياري، إذا أردنا أن نوجه كلام المصنف قدس الروح. لاحظت أنه أيا كان فالفكرة أنه واضح، وهو أنه لو دل الدليل على أن سبب قضاء موضوع القضاء فوت الواقع الاختياري، مو فوت الفريضة وفوت الواجب، أنه حينئذ أنه الواقع الاختياري خاص المكلف ويجب عليه القضاء، ولكن هذا مجرد فرض، أنه لأن دليل القضاء أنما يدل على أنه إذا فاتت الفريضة يجب قضاءها، ما أنه إذا فات الواقع الاختياري فليقضيه. بالدليل أنه من فاتت فريضة فليقضها وأقضى ما فات كما فات، وليس هناك دليل على أن موضوع القضاء هو فوات الواقع الاختياري، لأنه والأمر ظاهر. هذا تمام الكلام أنه في أنه الموضوع والمقام الأول، وهو إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به أنه بالأمر الاختياري. المقام الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي وعجمه، إذا أنه أتينا بأمر أنه على أساس الوظيفة العملية في حال الجهل، ثم أنه بان لنا أنه خلاف ذلك في داخل الوقت أو خارجه، فهل يحكم بالإجزاء أو أنه يجب الإعادة أو القضاء؟ مثلا أنه يفترض أنه صلينا أنه بلا صورة، نظرا إلى أننا لم نحصل على حجة على وجوب الصورة، فأنه أجرينا صلاة البراءة عن وجوب الصورة في الصلاة وصلينا أنه، وبعد ذلك أنه في داخل الوقت أو خارجه اتفق حصول الحجة على وجوب الصورة، إما بأن عثرنا على دليل على وجوب الصورة كما يفترض بالنسبة إلى المجتهد، أو مثلا افترضوا رجعنا إلى مجتهد مثلا آخر يقول بوجوب الصورة في الصلاة كما يفترض في حق المقلد. ففي هذه الحالة أنه هل مقتضى القاعدة أنه هو الإجزاء أو لا؟ وهكذا لو فرضنا أنه أن لو فرضنا أن طهارة الثوب أو طهارة البدن أنه كانت مستصحبة، ثم صلينا بالطهارة المستصحبة وتبين لاحقا أنه عدم أنه طهارة وأنه كان هناك واقعا نجسا، فحينئذ هل يبنى على الإجزاء أو لا؟ ولا يخفى أن أنه محل الكلام في ذلك ملاحظة مقتضى الأوامر الظاهرية في حد نفسها، وليس أنه مقتضى الأدلة الخاصة أنه، فإنه ربما يقوم الأدلة الخاصة أنه على الإجزاء أنه، الكلام في مقتضى القاعدة ليس في مقتضى أنه أدلة الخاصة أنه. لاحظت؟ فمثلا
انه ربما يدل الدليل انه على انه الاجزاء في مورد خاص وان من فاته مثلا افترضوا عمل جزء غير ركنيا في الصلاة انه عن جهل قصوريا انه في مورد الشبهة الحكمية انه فلا يجب عليه اعادة الصلاة انه ومن هذا الباب انه قاعدة لا تعاد المعروفة في باب الصلاة لا تعاد الصلاة الا من خمس ذكر فيها الاركان انه من الوقت والطهور والركوع والسجود ولعله شيء خامس وانه ونبن دل هذه الرواية على انه اذا فات انه شيء من المقصود بالطهور الطهارة الحدثية طبعا ليس وليس الحدثية فاذا فاتت شيء من هذه الامور عن شيء غير هذه الامور انه عن عذرين دل الحديث على انه لا يجب اعادة الصلاة اذن في المثال المتقدم مثالين المتقدمين اذا فاتت نفس سورة انه عن عذر بان كنا انه مقلدين لمجتهد جامع الشرائع وبعد ذلك لا يقول بوجوب السورة وبعد ذلك عدلنا الى مجتهد انه يقول بوجوب السورة كل على ضوابط توفى الاول وعدلنا الى الثاني على ضوابط فكنا معتمدين على حجة في عدم الاتيان بالسورة ونحن جاهلين به جهلا قصوريا لا تقصيريا فحينئذ شنو مقتضى قاعدة لا تعاد انه ما يعاد حينئذ لاحظتوا وكذلك الحال في المثال الثاني اذا استصحبنا نجاء طهارة الثوب والبدن انه ثم تبين نجسا انه بعد ذلك وهذا عن كان ذلك عن عذره ويكفي في كون عن عذره ما يجب الفحص فيه اصلا لانه شبهه موضوعيه والشبهات الموضوعيه ما يجب الفحص فيها فالجهل فيها ولو كان قبل الفحص يعتبر عذرا فخلينا بدون ان نفحص ان الثوب نجس او مو نجس استصحبنا الطهاره طهاره الثوب استصحاب الشبهات الموضوعيه ما توقف على الفحص وخلينا بيه بعدين شفنا النجاسه بيه شو نسوي في هذه الحاله قاعدة لا تعاد تقول شنو ما دام فصلنا الطهور فيه بالطهارة الحدثية انه فيقول يجب لا يجب الاعادة حينئذ وذهب بعض اساتيدنا منذ ظله في تحقيق انه له الى ان الكبرى في قاعدة لا تعاد انما هو انه ما ورد في ذيل الرواية من قوله عليه السلام ولا تنقض السنة الفريضة ومحصله وحينئذ تكون قاعدة نافعة في باب الصلاة أوسع من الحد المذكور في صدر الرواية فيكون العبرة بالفريضة والسنة كما تكون قاعدة عظيمة البركة في باب الصيام وفي باب الحج وفي جميع الموارد التي يتألف فيها العمل من فريضة وسنة فالفريضة ما فرض الله سبحانه وتعالى في كتابه ما السنة أنه ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله أنه فإذا أنه وقع الخلال أنه في السنة عن عذرين في الأعمال المؤلفة من الفريضة والسنة فلا تجب إعادة الفريضة بفراط السنة عن عذرين أنه وهذا ينطبق كما تنطبق في باب الصلاة تنطبق أنه في باب الصيام في باب الصيام المخطرات المذكورة في القرآن الكريم هو الأكل أنه والشرب أنه المباشرة وأما أنه استرغب مثلا التقيؤ عمدا مثلا
أو مثلا استرغو البقاء جنوبا أنه هذا أنه إذا تحقق عن جهل قصوري واحد في بيئة ما عنده اطلاع على الأحكام واقعا جاهل قاصر ما يضر بالصيام. ليش؟ لأنه لا تنقض السنة أي الإخلال بالسنة عن عذرين الفريضة المأتيبها أنه ومن ثم يفتى أنه في من أنه في مثل ذلك أنه يفتي مدة الله في مثل ذلك بعدم وجوب الإعادة أنه الغلط. فهذا أنه قاعدة أنه وكما قد يحتج بأدلة لبية أنه على الإجزاء أنه مثلا فيقال أن سيرة المسلمين سيرة المتشرعة ليست قائمة على أنه إذا رجعوا من مجتهد إلى مجتهد آخر بعد يطبقون جميع الأعمال أنه التي جروا أتوا بها وفق فتوى المجتهد الأول على وفق فتوى المجتهد الثاني فيعيدوا أو يقضوا أنه من الصلاة والصيام والحج وما إلى ذلك أنه فإن العدول من مجتهد إلى مجتهد آخر أنا أمر أنه متحقق وقد تحقق في محله أن الشيعة في زمان الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا كثيرا ما يرجعون إلى مجتهدين مثل زراعة بن عيان ومحمد بن مسلم ومثلا آخرين من فقهاء أصحاب الصادقين. فإن هؤلاء ليس لم تكن جميع المسائل عندهم منصوصة بشكل واضح وإنما كانوا يعملون النظر كما يعمل المجتهدون اليوم ولكن بدرجة أقل أنه حسب قربهم من الإمام عليه الصلاة والسلام وسيصل السؤال لهم يعني بالممكن البت الذين كانوا في الكوفة قبل أن يذهبوا إلى المدينة ويسألوهم أنه بها أنه هم يعني ربما كان يتعذر عليهم في فترة. فالمقصود أن الاعتماد على المجتهدين كان ظاهرة موجودة في زمان الأئمة عليهم الصلاة والسلام وكان كبار فقهاء أصحابنا يفتون ولم يعهد أنه أن يقال أنه إذا رجعت إلى مجتهد آخر وكان فتواه مخالفا مع الأول فلا تجزي أعمالك السابقة بل لابد من إعادتها من رأس. أنه لاحظت فالنتيجة أنه أننا لو أن البحث ما نحن فيه عن مقتضى القاعدة أي عن مقتضى نفس الأمر الظاهري هو الأمر الظاهري بنفسه يستبطن الإجزاء أو دليل الأمر الظاهري يستبطن الإجزاء أو لا وليس محل الكلام هو الأوام وجود أدلة خارجية على الإجزاء أو على عدم الإجزاء كما في الأركان إنما الكلام في نفس الأمر الظاهري مقتضى الأمر الظاهري الإجزاء أو عدم الإجزاء شنو مدلول الأمر الظاهري أما الأدلة الخاصة أنه فالنظر فيها أنه موكول في الحقيقة إلى الفقه أنه البتاء المتأخرون أنه تطرق كثير من المتأخرين تطرق لجملة من الأدلة الخاصة وقد أشرنا أنه من قبل إلى التشويش الموجود في مسألة يعني في شأن هذا إجزاء المأمور به بالأمر الإضطراري أو الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي في أن هذه هل هو أنه مسألة أنه أصولية أو قاعدة فقهية ورجحنا أن تكون قاعدة فقهية لأنه لبيان أشرنا إليه وتفصيله ممكن لا محله. الشاهد فهذه في النقطة ينبغي الالتفات إليه في بداية البحث انتوا ربما معنوسين من خلال الفتاوى او من خلال انه الخارجية معنوسين بانه الجاهل القاصر لا يجب عليه الاعادة والقضاء فيما اخل به انه في الشبهات الحكمية كما ان في الشبهات الموضوعية ايضا انه كذلك بالنسبة الى غير الاركان طبعا بالنسبة الى غير الاركان الجاهل القاصر في الشبهات الحكمية ما يعيد الجاهل وكذلك في الشبهات الموضوعية الجاهل الذي لم جرى في حقه الأصل المرخص لا يعيد أنه وأما في الأركان فيعيد. ربما في بالكم هذه القاعدة أنه هذا القاعدة ربما تستمد شنو من أدلة خارجية مثل قاعدة لا تعاد وأنه قاعدة لا تنقض الأم وهي قاعدة لا تنقض السنة الفريضة. والبحث هنا عن مقتضى الأمر الظاهري ومقتضى ودلالة الأوامر الظاهرية. لاحظتم هذا في النقطة ينبغي الالتفات إليها. النقطة الأخرى التي ينبغي الالتفات إليها في شأن هذا البحث أنه هو أننا تحدثنا أنه في شأن الأمر الاضطراري عن مقام الثبوت تارة وعن مقام الإثبات أخرى، وعليه فيقع السؤال حينئذ فيما نحن فيه عن مقام الثبوت أولا، وأنه هل لنا أن نفترض أن المأمور به بالأمر الظاهري يجزي عن المأمور به بالأمر الواقعي أم لا؟ أنه يقال أنه سؤال مسألة، أنه يقال ليش ما تطرق، يرد السؤال المصنف ليش ما تطرق لهذه الجهة، أنه فربما يقال أنه يأتي نفس الكلام المتقدم في مقام الثبوت أنه في مورد الأمر الاضطراري في شأن أنه أمر ظاهري أيضا. فكما كان لنا أن نفترض صورا أربعة في شأن المأمور به بالأمر الاضطراري بالنسبة للأمر المأمور به بالأمر الاختياري، كذلك لنا أن نفترض صورا أربعة في شأن المأمور به بالأمر أنه ظاهري بالنسبة للمأمور به بالأمر الواقعي. فنقول أن الصورة الأولى أن يفي المأمور به بالأمر الظاهري في ظرف الجهل بتمام الملاك، والصورة الثانية أن يفي ببعض الملاك ولا يكون قابلا للإعادة الفائض قابلا للتدارك، والصورة الثالثة أن يكون قابلا للتدارك ولكن يكون مقدار الفائض قابل للتدارك بمقدار الوجوب، والصورة الرابعة أن يكون بمقدار الاستحباب. فيأتي نفس ما تقدم حذف القدرة بالقدرة، ولكن يختص ما نحن فيه بشبهة وهي شبهة التصريف، أنه وشبهة التصريف ومحق لهذه الشبهة أن هو إذا فرضنا أن الأحكام الظاهرية فيها ملاكات تفي بملاكات الأحكام الواقعية، أنه كما فرضنا في بعض الصور المتقدمة التي ترتب عليها الإجزاء، فمعنى ذلك أن نصبح مصوبا ونقول أن مقتضى الإمارات والأحكام الظاهرية قيام مصالح أنه فيها تكفي عن الواقع، بينما نحن من المخطئ. ومعنى أنه ليس كل مجتهد مصيب وليست كل إمارة أو حكم ظاهري مصيب، أنه فهذه شبهة ترد في البناء على وفاء الأحكام الظاهرية بملاكات الأحكام الواقعية لم تكن ترد في مورد الأوامر الاضطرارية، أنه لأن الأوامر الإطارية أوامر واقعية وليس فيها محل لشبهة التخطئ والتصويب، وأما الأوامر الظاهرية فهي أوامر في ظرف الجهة أنه ونحن مخطئ. المصنف قدس سره تطرق إلى هذه النقطة في التنبيه الثاني للبعض في آخر البعض، أنه حيث قال أنه في التنبيه الثاني لا يذهب عليك أن الإجزاء في بعض موارد الأصول والطرق والإمارات لا يجب التصريب المجمع على بطلانه، أنه لاحظوا لا يجب التصريب المجمع على بطلانه. حيث شنو السر في أن المصنف قدس سره أنه مقام الثبوت إهنا أهمله في أول البحث وتطرق إليه في التنبيه قبل مقتضى المنهج ومقتضى التماثل بين المقامين، أنه أن يتطرق إلى مقام الثبوت هناك هو شمش المحاكم وهو كلام مطوي أنه فمقتضى المنهج أن يقدم مقام الثبوت ويصور لنا الإجزاء وعدم الإجزاء ليقع الكلام شنو لاحقا في مقام الإثبات أنه حسب التسلسل الطبيعي للفكرة وحسب ما يقتضيه تماثل العرض في المقام الثاني حول الأمر الاضطراري مع المقام الأول حول أمر المقام الثاني حول الأمر الظاهري مع المقام الأول حول الأمر الاضطراري. ولكن المصنف لم يشاء أنه أن يلاحظ هذه النقطة المنهجية وهو حر فيما يفعل أنه فأنه إحنا على كل حال أنه تابعين له أنه نسير حيث مصى أنه فقد ردنا أن نلفت النظر إلى هذه النقطة وأنه مع الإشعار بالانتظار حتى يتحدث المصنف قدس سره عن هذا الموضوع. أما أنه فيما يتعلق بأصل الموضوع أنه فإن شاء الله يقع الكلام فيه يمكن الدخول فيه بعض الشيء ولكن ينقطع تسلسل المطلب فيقع الكلام فيه إن شاء الله تعالى غدا إن بقينا أحياء. الحمد لله رب العالمين.
استغفر الله
عليكم السلام عليكم.